فتح كان كفوا للشمائل، يا رسولا بشرت فيه الرسائل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أرحم الراحمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، أذكاره صلى الله عليه وسلم حين يستيقظ لصلاة الليل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من منامه لصلاة الليل يمسح النوم عن وجهه بيده الشريفة، ويرفع رأسه إلى السماء، ثم يكبر عشرا ويحمد عشرا، ويقول سبحان الله وبحمده عشرا، ويقول سبحان الملك القدوس عشرا، صلى الله عليه وسلم. ذكر الله تعالى كان غالبا على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فتجده صلى الله عليه وسلم ينهي نهاره بالذكر ويفتتح نهاره بالذكر، يبدأ طعامه بالذكر وينهي طعامه بالذكر، يدخل بيته بذكر ويخرج بيته بذكر، يريد أن يدخل بيت الخلاء بذكر ويخرج بيت الخلاء بذكر. إذا خرج من البيت فرأى القمر ذكر، وإذا رأى مريضا ذكر، وإذا دخل المسجد ذكر، وإذا خرج من المسجد ذكر، إذا قام ليصلي بين يدي الله ذكر، فإذا قام ذكر، وإذا ركع ذكر، وإذا رفع ذكر، وإذا سجد ذكر، وإذا أنهى صلاته ذكر. الذكر غالب على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وقد قالت السيدة عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله في كل أحيانه. يا أخوان، ما استطعتم أن تشتغلوا بذكر الله افعلوا، إن استطعتم أن تفنوا وجودكم بذكر الله تعالى افعلوا، إذا استطعت أن تفنى بالذكر افنى بالذكر، حتى لا يبقى شيء منك إلا ذكر الله عز وجل. أكثروا من ذكر الله بلسانكم، أكثروا من ذكر الله بقلوبكم، أكثروا من ذكر الله تعالى بجوارحكم. أهل التربية الروحية عندهم مدارس يدربون عليها المريد من أجل أن يذكر الله عز وجل. عندهم ذكر يسمونه ذكر الخطوة، مع كل خطوة قدم اذكر الله، كلما رفعت قدما اذكر، وكلما وضعت قدما اذكر. عندهم ذكر اسمه ذكر النفس، يدربون المريد أن لا يدخل شهيق ولا يخرج زفير إلا مع ذكر الله تعالى. وإنه ما من ساعة تمر على ابن آدم لا يذكر الله تعالى فيها ويصلي على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم إلا ندم عليها يوم القيامة. وما من مجلس يجلسه قوم يقومون من دون أن يذكروا الله عز وجل إلا قاموا وكانوا يوم القيامة نادمين. لذلك دربوا أنفسكم على الإكثار من ذكر الله تعالى. كيف؟ باتباع أذكار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم عند الصباح وعند الاستيقاظ وعند القيام وعند القعود. خذوا كتاب الأذكار للإمام النووي رضي الله تعالى عنه ورحمه الله، ضعوه في بيوتكم اقرأوه، تجدون أذكارا عجيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم في كل حركاته وسكناته. فإذا غاب عنكم ذكر من هذه الأذكار فأشغلوا قلوبكم وألسنتكم بذكر اسم الله الأعظم، قل الله 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 الله، مع كل خفقة من خفقات قلبك أجري اسم الله تعالى على قلبك. اجعل لنفسك وردا في الصباح، وردا في الظهيرة، وردا في المساء. قال الله تعالى واذكر اسم ربك وتبتل إليه تبتيلا وانقطع إليه انقطاعا. يعني أحيانا إنسان، في ناس إذا استيقظ في الصباح أول ما بيفتح عيونه فورا بيروح على المطبخ بيفتح البراد، هيك يعني بالله شعور تلاقي بغز هيك على المطبخ، أهله ما بيلاقوا غير البراد مفتوح ونازل الساعة 3 بالليل. في واحد أول ما بيفتح عيونه بيفتح الجوال، جتني شي رسالة، بعت لي شي حدا جواب. في ناس أول ما بيفتح عيونه بيشعل الراديو، بيشعل التلفزيون. سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما إن يفتح عينيه مسح النوم عن وجهه الشريف صلى الله عليه وسلم، ثم كبر 10، يحمد 10، سبحان الله وبحمده 10، سبحان الملك القدوس 10. ذكر، الذكر غالب عليه صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ابن مردويح 3، ويستغفر الله 10، ويهلل 10، ويقرأ خواتيم سورة آل عمران، ويقول: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة، 10 صلى الله عليه وسلم. ويدعو بقوله: لا إله إلا أنت، سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك لذنبي وأسألك رحمتك، اللهم زدني علما ولا تزغ قلبي بعد إذ هديتني، وهب لي من لدنك رحمة، إنك أنت الوهاب. يقول الشيخ: ونحن نذكر الأحاديث الواردة في ذلك في أذكار سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في الليل. روى الشيخان وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه بات عند ميمونة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، وهي خالته، لينظر كيف كانت أو كيف صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالليل. قال ابن عباس: فاضطجعت في عرض الوسادة، واضطجع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهله في طولها، فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى إذا انتصف الليل أو قبله بقليل أو بعده بقليل، استيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم من منامه، فجعل يمسح النوم عن وجهه بيده، ثم قرأ 10 آيات الخواتيم من سورة آل عمران. وفي رواية ابن مردويه: ثم استوى على فراشه قاعداً ورفع رأسه إلى السماء فقال: سبحان الملك القدوس، 3 مرات. ثم قرأ الآيات من آخر سورة آل عمران، ثم قام إلى شن معلقة، يعني قربة ماء، فتوضأ منها فأحسن وضوءه، ثم قام يصلي. وعند مسلم: فتسوك وتوضأ. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه. ابن عباس كان طفلا صغيرا ونايم في بيت خالته ميمونة، وهو يريد أن يتابع، أن يراقب النبي صلى الله عليه وسلم، ماذا يفعل؟ لذلك يا أخوان، اجتهدوا أن تلحقوا أبناءكم بالصالحين، أن يصاحب أبناؤكم الصالحين، واحذر أن يذهب ابنك إلى إنسان فاجر، أن يصاحب ابنك إنسان فاجر. وأنتم إذا أردتم أن تصادقوا، أن تصاحبوا، أن تبيت بيت عند إنسان صالح يعلمك بحاله لا بقاله، وإذا بيت عند إنسان فاجر وإذا صاحبت إنسانا فاجرا تشوف كيف سهرت هذا الإنسان الفاجر. فرق كبير بين سهرة إنسان فاجر وبين سهرة إنسان صالح. لو دعاك صديقك لتكون عنده ضيفا زائرا، إذا كان صالح اذهب، إذا كان فاجر اعتذر، لأنك تخاف أن تتعلم منه الفجور، والصالح عليك به لأنك تتعلم منه الصلاح. قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقمت فصنعت مثل ما صنع، ثم ذهبت فقمت إلى جنبه، فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي، وأخذ بأذني اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وقف ليصلي، فابن عباس قام على شماله، فالنبي صلى الله عليه وسلم وضع يده على رأسي ثم على أذنه وشده إلى الطرف اليمين ليقف على اليمين. صنبط العلماء من حديثة ابن عباس أحكاما بأن إذا صلى الإنسان إماما وجاء يقتدي وراءه مقتد واحد، وين يقف هذا المقتدي؟ عن يمينه. واستنبط من هذا الحديث أنه يجوز صلاة قيام الليل جماعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قيام الليل، وابن عباس الآن اقتدى به في صلاة قيام الليل. لو كانت حراما صلاة قيام الليل جماعة لكان النبي صلى الله عليه وسلم منعه، أو نبهه أو أخبره بأنه لا تفعل مرة ثانية هذا الشيء. أما وإن النبي صلى الله عليه وسلم أقره فهذا تشريع، والحديث عند البخاري ومسلم. قال: فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم يده اليمنى على رأسي وأخذ بأذن اليمنى ففتلها، فصلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر. قديش صاروا؟ صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر، 13 ركعة صلىها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم خرج فصلى الصبح صلى الله عليه وسلم، يعني قام نصف الليل الثاني، صلى النبي صلى الله عليه وسلم 13 ركعة. إذا كانوا 3 وتر و10 من قيام الليل، ممكن يكونوا 2 سنة العشاء و8 قيام ليل و3 ركعات الوتر. لأن عائشة رضي الله عنها تقول: ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره أكثر من 11 ركعة قيام ليل، معناته بدون سنة العشاء، يعني 8 قيام ليل و3 وتر صاروا 11 هدول، وإذا في 2 سنة العشاء صاروا 13. لعل هذا هو الذي يجمع بينه وبين حديث ابن عباس. روى أبو داود عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا هب من الليل واستيقظ كبر 10 وحمد الله 10، أي من المرات، وقال سبحان الله وبحمده 10، وقال سبحان الملك القدوس 10، واستغفر 10، وهلل، أي قال لا إله إلا الله 10، ثم قال: اللهم إني أعوذ بك من ضيق الدنيا وضيق يوم القيامة 10، ثم افتتح الصلاة، أي صلاته في الليل صلى الله عليه وسلم. إطالته صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل القراءة في صلاة الليل، ويطيل الركوع فيها والسجود، ويكثر من الدعاء في سجوده. روى الشيخان عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه. في رواية عنها أن نبي الله صلى الله عليه وسلم كان يقوم الليل حتى تفطرت قدماه، أي تشققت من كثرة القيام. وفي رواية النسائي عن أبي هريرة: حتى تزلع قدماه بزاي وعين مهملة، أي تشققوا. قال الحافظ في الفتح: ولا اختلاف بين هذه الروايات، إذ حصل الانتفاخ والورم وحصل الزلع والتشقق. وجاء في رواية الصحيحين قالت عائشة: فقلت له: لما تصنع هذا يا رسول الله وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر؟ قال: أفلا أكون عبدا شكورا صلى الله عليه وسلم. والمعنى: أترك تهجدي لما غفر لي فلا أكون عبدا شكورا، بل إن المغفرة هي سبب لكون التهجد شكرا، فكيف أتركه؟ وقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على جواز أخذ الإنسان نفسه بالجهد في العبادة ومشقة البدن فيها. قال الحافظ في الفتح: وحمل ذلك ما لم يفضي إلى الملال، لأن حال النبي صلى الله عليه وسلم كانت أكمل الأحوال، فكان لا يمل في عبادة ربه، وإن أضر ذلك ببدنه الشريف صلى الله عليه وسلم، بل صح أنه صلى الله عليه وسلم قال: وجعلت قرة عيني في الصلاة صلى الله عليه وسلم. فأما غيره صلى الله عليه وسلم فإذا خشي الملل ينبغي له أن لا يكد نفسه، وعليه يحمل قوله صلى الله عليه وسلم: خذوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. سبق لا يمل يعني لا يترك إثابتكم على الأعمال، حتى تملوا يعني حتى تتركوا الأعمال زهدا بها. قال الحافظ القصلاني: لكن ربما دست النفس أو الشيطان على المجتهد في العبادة بمثل ما ذكر، خصوصا إذا كبر، فتقول له: قد ضعفت وكبرت فأبقي على نفسك لئلا ينقطع عملك بالكلية. قال: وهذا وإن كان ظاهره جميلا لكن فيه دسائس، فإنه إن أطاعه فقد يكون استدراجا يؤول به إلى ترك العمل شيئا فشيئا، إلى أن ينقطع العمل بالكلية، وما ترك سيد المرسلين المغفور له شيئا من عمله بعد كبره صلى الله عليه وسلم. انتهى. يعني أحيانا نفسك تطالبك بترك العمل، تقول أنت يا أخي عليك التزامات، أنت حافظ على صحتك، أنت حافظ على عافيتك. فالقسطلاني يقول هذا نوع من أنواع دسائس الشيطان، لأنه يبدأ معك أنه يخفف شوي، بالناقص شوي، اترك شوي، معك معك معك، بعدين تترك العمل بالكلية. والنبي صلى الله عليه وسلم طال به العمر ولم يترك العمل الصالح. روى مسلم عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فافتتح البقرة، فقلت أي ظننت يركع عند المئة، ولا بيقرأ مئة آية ويركع، ثم مضى، وصل للمئة ومضى. قلت يصلي بها في ركعة، شو بها في ركعة يعني؟ يعني جزئين ونص، جزئين ونص قديش يعني؟ يعني بدون شيء، يعني بدون شيء ساعد زمان 45 دقيقة. قال فمضى، فقلت يركع بها، ثم افتتح النساء فقرأها، ثم افتتح آل عمران فقرأها، يقرأ مترسلا، إذا مر بآية فيها تسبيح سبح، وإذا مر بسؤال سأل، وإذا مر بتعوذ تعوذ. طبعا هذا لم يكن دائما من النبي صلى الله عليه وسلم، لكن أحيانا أنت مفيد، أحيانا يعني هلأ أن تجعل قيام الليل قصيرا لا بأس، بس في أحيان كمان لازم يكون قيام الليل عندك طويلا، لازم يكون قيامك ساعة أو ساعتين. جرب، يعني العابدون ماذا يستشعرون بهذا القيام؟ لا، في مرات واحد لاعب كرة قدم بيروح على التدريب 6 ساعات، بتقول له أنت ما تعبت؟ بيقول لك بالعكس مبسوط، هو يذوق شيئا أنت لم تذقه وأنا لم أذقه، لأنه شغف بهذا التدريب. أحيانا في مرة أخ بشغل حلاق قال لي قبل العيد بليلة ويوم العيد بقي مواصل يعني العمل 24 ساعة، ما تعب؟ أخي هو يذوق شيئا أنت لا تذقه من لذة هذا المال والعمل والكسب، لذلك بيضل 24 ساعة ما عنده مانع. مرات طالب الامتحان إذا بكرة عنده فحص ما بينام، أمه بتقوم، أبوه بيقوم، قوم نام يا ابني هلا، هو مشغول عقله وروحه وقلبه بشيء هم غير مشغولين به، ليسوا مشغولين به. لذلك يعني يأخذ من 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 قيامه ومن نومه ومن صحته من أجل هذا الهدف الذي يسعى له. طيب هؤلاء الذين يقومون في الليل ساعتين وثلاث ساعات وأربع ساعات وخمس ساعات ماذا يستشعرون؟ جرب أنت، جرب حتى تتذوق ما يتذوقونه، فيأخذك أو فيأخذك ما أخذهم. في رواية للنسائي: لا يمر بآية تخويف أو تعظيم لله عز وجل إلا ذكره، ذكر الله، ثم ركع فجعل يقول سبحان ربي العظيم، فكان ركوعه نحوا من قيامه. الله أكبر، يعني ركع شي ساعة النبي صلى الله عليه وسلم، ساعة ونص، ثم قال سمع الله لمن حمده، ثم قام طويلا قريبا مما ركع، ثم سجد فقال سبحان ربي الأعلى، فكان سجوده قريبا من قيامه صلى الله عليه وسلم. فنادى الركعتين أخذوا مع النبي صلى الله عليه وسلم شي 6 ساعات. لذلك سيدة عائشة تقول ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره أكثر من 11 ركعة، يصلي ركعتين فلا تسأل عن طولهن وحسنهن. يعني صح أن 11 ركعة 8 زائد 3، بس لا تسأل عن طولهن وحسنهن، قديش طوال قديش حسنات، أما مو كلهم بيقول هو الله أحد وعلى السريع والفاتحة بنفس واحد. استفتاحه طبعا، وقد انعقد الإجماع يا أخوان، بالمناسبة انعقد الإجماع على صلاة الليل 20 ركعة، صلى الصحابة في زمن عمر صلاة الليل في رمضان، صلاة التراويح، صلى الصحابة في زمن عمر صلاة التراويح 20 ركعة، وكان الصحابة كلهم مجتمعون، فهذا إجماع فعلي على صلاة قيام رمضان 20 ركعة. استفتاحه صلى الله عليه وسلم صلاة الليل، كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيل في استفتاحه الصلاة في الليل بأنواع من صيغ الاستفتاح، فمن ذلك ما رواه أبو داود عن حذيفة رضي الله عنه أنه رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فكان يقول: الله أكبر 3 ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم استفتح فقرأ البقرة ثم ركع، فكان ركوعه نحو من قيامه. الحديث يعني بعد تكبيرة الإحرام النبي صلى الله عليه وسلم يستفتح، بدل وجهت وجهي للذي هو فطر السماوات والأرض، أو بدل سبحانك اللهم وبحمدك، قال كان يستفتح بهذا الدعاء: الله أكبر الله أكبر الله أكبر ذو الملكوت والجبروت والكبرياء والعظمة، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ البقرة. روى مسلم وغيره عن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه قال: سألت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بأي شيء كان نبي الله صلى الله عليه وسلم يفتتح صلاته إذا قام من الليل، قالت: كان إذا قام من الليل افتتح صلاته: اللهم رب جبريل وميكائيل وإسرافيل، فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وروى أبو داود عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل كبر، ثم يقول: سبحانك اللهم وبحمدك، وتبارك اسمك، وتعالى جدك، ولا إله غيرك، ثم يقول: لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله 3، ثم يقول: الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا الله أكبر كبيرا 3، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، ثم يقرأ يعني القرآن الكريم. روى الشيخان وغيرهما واللفظ لمسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول إذا قام إلى الصلاة من جوف الليل، وفي رواية أبي داود كان صلى الله عليه وسلم في التهجد بعدما يقول الله أكبر يقول: اللهم لك الحمد، أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك الحق وقولك الحق ولقاؤك حق والجنة حق والساعة حق، اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. قال الإمام النووي رحمه الله: ومعنى سؤاله صلى الله عليه وسلم المغفرة، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، مع أنه مغفور له، أنه يسأل ذلك تواضعا وخضوعا وإشفاقا وإجلالا، وليقتدى به في أصل الدعاء والخضوع وحسن التضرع في هذا الدعاء المعين. وفي هذا الحديث وغيره مواظبته صلى الله عليه وسلم في الليل على الذكر والدعاء والاعتراف لله تعالى بحقوقه والإقرار بصدقه ووعده ووعيده والبعث والجنة والنار وغير ذلك. أيها الإخوة، هذا شيء من حديث أذكار النبي صلى الله عليه وسلم وصلواته في الليل. الملاحظ كما سمعتم في هذا الدرس والدرس الماضي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجعل ليله لربه، نهاره يخالط الناس، ومع هذا الذكر غالب عليه صلى الله عليه وسلم، لكن في الليل يخلو بربه. سيدنا عمر أرسل واحدا من الأمراء فاشتكى الناس عليه، على هذا الأمير، أنه لا يقابل أحدا بعد العشاء، فسأله عمر قال: يا أمير المؤمنين، جعلت النهار لهم والليل لربي، أنا بالليل ما بدي أحكي مع الناس، خلاص بالنهار بس بحكي مع الناس، بس بالليل بدي أخلو برب العالمين. فيا أخوان، لا يعقل أن يبقى المرء فينا ليله ونهاره في أخذ وعطاء وأكل وشرب واتصالات ومواقع أنترنت وحديث مع حديث مع الناس، يعني أخذ وهات، ما معقول، ستتلف أعصابك بهذه الطريقة. اجعل لربك نصيبا من برنامجك في الليل، بل اجعل ليلك لربك واجعل نهارك لعباد الله تعالى. ثم إذا كان لابد لك بعد العشاء أن تكون مع الناس، لكن لا يفوتنك نصيب وحزب من الليل يكون بينك وبين ربك. حتى إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا من نام عن شيء من حزبه أو ورده في الليل فليصليه في الصباح. مهم اجعل وظيفة يومية لازمة عليك أن يكون بينك وبين ربك خلوة، تخلو بربك، تسأله وتدعوه وتذكره وتناجيه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
أي مدح كان كفوا للشمائل يا رسولا بشرت فيه الرسائل. أي كون نبوي فيك.